الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الحج من مواسم العمر، وله من الفضائل ما ليس لغيره. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن ثماسة المهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فقال له ابنه عبد الله: يا أبتي، ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا؟ فالتفت إلينا وقال: إن أفضل ما نعد أي لهذا اليوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد رأيتني على أصباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت، فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عم؟ قلت: أردت أن أسترق. قال: تسترق بماذا؟ قلت: أسترق أن يغفر لي. قال: يا عم، أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال: فوالله ما كان هناك أحد أحب إلي منه، حتى أنني لو قيل لي صفه لما أصبت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. وساق كلامه. فالشاهد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحج يهدم ما قبله. والمتأمل في سورة الحج يرى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر مناسك الحج أو بعض مناسك الحج إلا في 10 آيات من مجموع 78 آية، ولم يبدأ سورة الحج بشيء عن الحج، إنما بدأها بقوله عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ثم قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فتأمل هذا النظر وهذا السياق البديع كيف أن الله تبارك وتعالى ذكر الذين يجادلون فيه بغير بينة وبغير هدى وبغير كتاب منير ذكرها مرتين المرة الأولى بعد ذكر أهوال يوم القيامة والمرة الثانية بعد إثبات أنه يحيي الموتى. ترى ما هو السر في تكرير هذه الآية في هذين الموضعين؟ أيها الإخوة إن الذين يجادلون في الله بغير علم صاروا أكثر من طوب الأرض كلهم جهلة لا يعرفون شيئا عن الله عز وجل ولا يعرفون شيئا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتعبوا أنفسهم بالبحث في السنة ولا يعرفون كيف جاءت السنة ولا كيف انتقلت ولا كيف حفظت ولكن هكذا هو الشأن إذا غابت لجنة كبار العلماء إذا لم يكن لها دور يتكلم السفلة والجهلة في دين الله عز وجل ثم يقال هذا من حرية الرأي. معركة على صفحات الجرائد لما رجعت من الحج هذا العام وجدت معركة أتولها على صفحات الجرائد موضوعها الحجاب ماله الحجاب ماله الحجاب نحن في القرن 21 والحجاب ده إنما فرضه الله عز وجل بسبب وجود المنافقين في المدينة وجود الفسقة قريب العهد من الوثنين ولم يكن عندهم ضمير فكانوا يؤذون المؤمنات إنما الآن عندنا شرطة وعندنا محاكم وعندنا محامون ومستشارون ويستطيع أي إنسان أن يثبت حقه ولم يكن آنذاك لا شرطة ولم يكن محاكم ولم يكن قضاة آنذاك فكانت الحقوق ضائعة إنما الآن في القرن 21 الحقوق محفوظ. ثم يفترون على الله عز وجل ويقول قائلهم ينبغي أن ينحى الدين عن الإبداع لأن الدين إذا دخل في الإبداع يفسده. ما هو الإبداع؟ لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا ليمرروا الكلام الآتي الله في مدينتي ينام على الرصيف الله في مدينتي يبيعه اليهود هذا هو إبداعكم أخزاكم الله وقاتلكم الله هذا هو الإبداع الذي يريدونه يكتمون الله عز وجل ويحتقرون أنبياء الله ويحتقرون الدين وهذا كله باسم الإبداع لأن الدين دخل في الإبداع يفسده. فالله عز وجل بدأ سورة الحج بذكر الزلزلة العظيم بذكر يوم القيامة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت إنما ذكر الوليد الرضيع لأن الأمة شديدة الحلو على هذا الولد، أغلى ما يكون الولد على أمه وهو يرضع منها. الولد لما يرضع من أمه يسبب لها لذة وعاطفة شديدة. فهذه الأم التي تعلقت بولدها غاية التعلق حتى أنه يصعب على النفس أن تتصور أن امرأة تتوه عن ولدها إلا إذا فقدت عقلها، هكذا يوم القيامة تتوه عن أحب الناس إليها وتنظر إليه ببلادة وهي لا تستطيع أن تميزه ولا تستطيع تقول هذا ولدي، واعتذر بأم موسى عليه السلام لما أخذ ولدها، قال الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، تقول هذا ولدي دعوا لي ولدي، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لو أنه لم يربط على قلبها لقالت من تلقاء نفسها هذا ولد. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ليس فيه إلا الهواء من الرعب ومن الخوف الشديد على هذا الولد. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى من الهول وما هم بسكارى من الخمر ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. فيا أيها الذي تجادل في الله بغير علم، أما تخاف هذا اليوم؟ أما يصدك تدبر هذا اليوم عن الافتراء على الله ورسوله، عن اتباع الشياطين؟ هناك ناس لا يهجها هذا الكلام ولا يؤثر فيها، فحينئذ قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. وذكر خلق الإنسان وتدرجه وكيف أنه من نطفة ثم من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة، وبين هذه المراحل تباين شديد وليس بينها تشابه. التراب تراب والنطفة الماء القليل، أي ماء كان، والمقصود به المليء. فأي شبه بين التراب والمليء؟ ثم من مضغة ثم من علقة، العلقة الدم الجامد، وما علاقة الدم الجامد بالمليء؟ ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، إما صق وإما مصور في بطن أمه، لا علاقة بين كل هؤلاء. لكن الله عز وجل ذكر تدرج الخلق، ثم بعدما ذكر ذلك قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إذا لم تخف يوم البعث، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فاذكر أصلك، أصلك خسيس، أصلك حقير، تراب، نطفة يستحي المرء أن يخرج على الناس وفي نطفة على ثوبه. إلا خلقناهم مما يعلمون، فتكون في ناس أصلك، نذكرك بأصلك حتى تكف عن هذا الجدال في الله الذي خلقك والذي سواك فعدلك والذي رزقك والذي أعطاك الصحة والمال وأعطاك المنصب. إذا لم تخف في يوم القيامة فاذكر من أنت، اذكر أصلك، فلعل هذا يصدك أن تجادل في الله بغير علم. خرج مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله فقابل ابن أمير من الأمراء وهو يخطو في مشيته مثل يتكبر، فنهاه عن ذلك فقال له: هذا الغلام ألا تدري ابن من أنا؟ قال: نعم، أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة خجرة وأنت بينهما تحمل العذرة. ورأى محمد بن واسع رحمه الله ابنا له يخطر في مشيته يمشي مشي الطاووس، فقال له: أو تدري من هي أمك؟ اشتريتها بمئة درهم، وأبوك فلا أكثر الله في المسلمين من أمثاله، وتمشي هذه المشية، فعلى المرء أن يتذكر من هو، وأنه يذهب إلى الغائط كل يوم عدة مرات حتى لا يفتري على الله ويعرف أين موضع قدمه. لأجل هذا تكررت الآية مرتين، يخوفهم حتى يكفوا ويرتجعوا، فإن لم يكفوا ويرتجعوا تنزل بهم إلى ما يعلمون. إذا كان لا يتصور يوم القيامة، عنده ضعف في التصور، لا يتصور هول هذا اليوم، فلا أقل من أن يتصور الشيء القريب منه والمثل الداني منه وهو أصله. فإذا اعتبر المرء بذلك وكان صاحب ضمير الحي، كف ورجع ولم يرفع طرفه إلى السماء حتى يموت حياء من الله عز وجل. قضية الحجاب التي يثيرونها بمناسبة العيد القومي الثالث للمرء، تقول امرأة، اي والله امرأة هي التي تتكلم الآن وترد على سيد الأزهر وترد على المصر بحرية الله وهي لا تعرف ما تقول، تقول البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه ما عدا أبي داود وأم الفتح قلتين كده الذي كان في القرن الثالث الهجري، كأن البخاري من الصحابة، كأن البخاري من القرن الأول الهجري، وكأن بقية الأئمة الستة من القرن الأول الهجري، لكن أبو داود المتأخر خالف عنهم ده اللي بيقرن الثالث الهجري وتحط بين قوسين هو اللي روى الحديث. ولا تعلم المرأة طبعا أن هؤلاء جميعا كانوا في القرن الثالث الهجري. ومنذ متى وأنتم تحترمون البخاري؟ منذ متى وأنتم ترفعون رؤوسكم للبخاري؟ أنتم تقولون البخاري في أحاديث مكذوبة عندما يخالف هواكم، فإذا وافق هواكم قلتم رواه البخاري. حديث أسماء رضي الله عنها لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاق، وقال أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يظهر منها إلا هذا وهذا وشرع الوجيه والكفين. تقول إن فيه واحد اسمه خالد بن زريق روى الحديث عن عائشة ولم يرها قصر. شفت بقى المرأة على الجرح والتعديل، تقول خالد بن زريق ده لم يدرك عائشة، طب وعايزة إيه ورا القصة دي؟ طب ده هذا الحديث برغم ضعفه، هو حديث ضعيف ليس صحيح، هذا الحديث برغم ضعفه هو متمسك الذين يقولون بجواز كسر رجل الكفين. طب المرأة بتضعف الحديث ليه؟ مع ان الحديث المفروض هي لا تضعفه، المفروض ان هو الحديث ده مستندها. طب لماذا تضعفه؟ تضعفه لانها لا تريد الثمار كمان، يعني النقاب ده خلاص انتهينا منه، والخمار اللي هو كف دور الوجه والكفين هي ايضا لا تريد، هي احنا في القرن الواحد وعشرين ان المرأة لازم تمشي لأحدث التسريح وتمشي لابسة نص كم وتمشي لابسة جيبة لحد ركبتها، يعني حتى الحديث ده هي لا تريد، عمالة تضعف فيه. طيب ايه الحجاب عندك؟ قالت الحجاب المذكور في القرآن هو الذي في قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالحجاب ده عبارة عن جدار، باب، ستارة. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقالت ان الكلام ده في الأيام ما كان الفتق مليين المدينة، إنما إحنا رضي الله عنا جميعا ليس فينا فاسد ولا فينا مرتد ولا فينا رفيق الدين، كلنا أئمة أساطير جبال في الإيمان والتقوى. عشان كده المرأة تخرج بأحدث تسريحة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو ده المطلوب. ألا فلتعلموا أن هذه الآية فيها أكبر دليل على فرض الحجاب. من الذي خوفت بهذه الآية؟ الذي خوصب بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. قال الله عز وجل لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم مؤدبا لهم وإذا سألتموهن متاعا، المتاع أي شيء يخطر لك، سؤال فقهي، استشارة، أي شيء يخطر لك وتريد أن تكلف أمهات المؤمنين كلمها من وراء حجاب. مع أن أمهات المؤمنين محرم نكاحهن. قال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لذلك كان عند الله عظيم. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. فيقول لك: إذا أردت أن تخاطب أمك المحرمة عليك تحريم تأبيه كأمك التي ولدتك، فخاطبها من وراء حجاب، أليس هذا من باب أولى عند كل العقلاء؟ أنك إذا خاطبت امرأة تحل لك أن تخاطبها من وراء حجاب، أليس هذا عند كل العقلاء أمرا معقولا لا إنكار فيه؟ ثم المخاطب بهذا أنقى الناس قلوبا وأفضلهم إيمانا، هذا عند كل العقلاء أمرا معقولا لا إنكار فيه؟ ثم المخاطب بهذا أنقى الناس قلوبا وأفضلهم إيمانا، أفلا يدل عند كل العقلاء أن أمثالنا أولى بالخطاب منهم؟ فهذه الآية دالة على وجوب هذا وتأكيده في حقنا. لكان خير للصحابة وأمهات المؤمنين، وهم من هم دينا وخلقا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العالمين فاختار أصحاب محمد له، ولذلك زكاهم تزكية عامة فقال رضي الله عنه، وسرقهم ورفع مقدارهم فقال ورضوا عنه، فأثبت رضاهم عليه مع أن رضاهم أو سخطهم لا يضرهم ولا ينفعهم، لكن سرقهم بذكر رضاهم عنه تبارك وتعالى. ثم اعلم أن آية الحجاب إنما هي في المساجد، وآية الجنابين إنما هي في الخروج والخروج. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزين. الكلام ده إذا خرجت إلى خارج البيت، فحينئذ يجب عليها أن تتجنب. إنما إذا كانت داخل البيت يوم ينطبق عليها الآية: وإذا تأتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. ليه؟ لأن المرأة في البيت متخففة من ثيابها، متخففة من ثيابها من جلدها، فلا يجوز الحالة هذه أن تبرز إلى الرجال وتخاطبه. فوهي في بيتها وهي متخففة من ثيابها، إذا أراد أحد أن يخاطبها خاطبها من وراء حجاب. أي معنى الآية عند جماهير أهل العلم؟ لكنهم لا يعرفون شيئا من ذلك، ووجدوا أن أخف شيء أن يركبوا هذا المركب، مركب العدوان على الله عز وجل، مع أن مرتعه وخيم. فهؤلاء الذين يجادلون في الله بغير علم ينبغي عليهم أن يذكروا يوم القيامة، يوم الزلزلة، يوم لا يملك أحد لأحد شيئا، يوم تتقلب القلوب والأبصار، ذلك يوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. إلى الذين لا يتصورون يوم القيامة ولا يتصورون الذل الواقع على العبد المخالف يوم القيامة، ألا تذكرون حادثة القفار؟ قفار الصعيد الذي احترقت منه 7 عربات كاملة، راح ضحيتها قرابة 4000، كل عربة كان فيها 40 على الأقل. تصور النار قادمة عليك وأنت تعلم يقينا أنك محترق وأنك ستموت محترقا، ترى ما هو آخر شيء خر ببالك قبل أن تقدم عليك النار؟ فذكر واحد من شهود العيال قال: آخر منظر رأيته قبل أن أخرج من الصفار النار تلتهم أما وابنها الرضيع، آخر منظر، وهي متسلمة تماما لمصيرها. ترى ما هو آخر شيء مر بذهن العبد في الثواني المعدودة تلخصت حياته كلها؟ ترى تحسر على تفريطه في جنب الله قال: ليتني صليت ليتني ذكيت، ليتني التزمت. قال ليتني لبست الخمار، لبست الحجاب، ليتني ثمرت بأمر الله عز وجل. أو تراه تحسر على ما جمعه من مال، أو على بيته الذي لم يسكنه، أو على زوجته التي لم يرها، أو على مخطوبته التي ما دخل بها. كل هذا وارد على أذهان هؤلاء القلوب، لكنه تصوير للجحيم. والله يا أخوانا ظللت يومين في منى ما استطعت أن أنام، وما استحلت عيني بنوم، كلما تذكرت أنني واحد من هؤلاء، وأنني في هذا السفر، وأن النار قادمة، وأن لا حيلة لي، صار النوم من عيني. وقفز إلى ذهني كلام لإبراهيم بن يزيد السيلي رحمه الله، قال: مثلت نفسي في الجنة أشرب من أنهارها، وآكل من ثمارها، وأعانق أبكارها. ومثلت نفسي في النار أشرب من زقومها، وأعاني من حرها وسلاسلها وأغلالها. فقلت: أينك؟ ماذا تريدين؟ قال: أردت إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال لها: أنت في الأمنية فاعملي، أنت في الأمنية فاعملي، تتمنى أن ترجع فتعمل صالحا. طيب أنت في الأمنية وأنت في الأمنية وقد رأيت الجحيم، رأيته بعينك، والحمد لله الذي نجاك وأعطاك فسحة من العمر، فماذا أنت فاعل؟ سنة 90 احترام برج في المعاني بسبب عزيز السفير، بدأ الحريق من الدور العاشر إلى الدور 17. الجماعة اللي بالسبع أدوار اللي هي النار بمحاصرهم، ولا يستطيع النجاة إلا إذا قذف نفسه من على الدور، وهو يعلم أنه إذا فعل ذلك نجا، لكنه يختار أن يموت ولا يحترق. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، لا يحل لأحد أن يحرق أحدا بالنار، ما أهول هذه العقوبة. ولذلك أنكر عبد الله بن عباس على علي بن أبي طالب أنه حرق الذين كفروا في أجانب وزعموا أن علي هو الله فحرقهم. فقال ابن عباس: لو كنت منه ما أحرقتهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، ولا قتلتهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينا فاقتلوه. فكان من المساهد التي لا تنسى أن أما أرادت أن تنسوا بأولادها فنفت كل ولد من أولادها في بطنية أو بطنيتين وقذفت به، ثم لفت نفسها يروحها في بطنية وقذفت بنفسها، ولكن قبل أن تصل إلى الأرض بثلاثة أمتار انقسمت رأسها بمسوط المجال وماتت، ولكن هي أولادها. فهذا هول عظيم، هذا كافر أن يرد من له ضمير الحج أن يفتري على الله تبارك وتعالى. فالحج أيها الإخوة المقصود منهم إقامة ذكر الله تبارك وتعالى، وإقامة توحيد الله عز وجل على الجادة الذي لا يصح عمل عامل إلا بسلامته، أي سلامة التوحيد. وأنت إذا تأملت في ثياب أعياد الحج وجدت أن الله تبارك وتعالى ذكر الشرك ونكر منه، وذكر التوحيد وأثنى عليه، ثم ذكر ذكر الله وتقوى الله تبارك وتعالى. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذه أول الكلام، ألا تشرك بي شيئا. فهذا الموسم العظيم مقصود منه إقامة ذكر الله، كل الدعاء في الحج إنما هي لإقامة ذكر الله، كما في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي الحليفة وصلى ركعتين وركب ناقته قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو التوحيد، لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة، أي أنا مقيم على طاعتك. كيف تحقق هذا النوع من التوحيد؟ أن تجعل الله عز وجل هو الحكم في كل دقيق وجليل. وقديما من حوالي 12 سنة وأنا أشرح في سورة يوسف عند قوله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله قلت كلمة شرطب عليها بعض الناس إن لم يفهم، قلت إلا توحيدا حاسما هو أخص خصائص توحيد الألوهية، ثم قلت ولا أقصد بتوحيد الحاسم الوصول إلى الإلهة العظمى، بل أن تجعل الله عز وجل حكما عليك في كل دقيق وجليل. وذكرت كلام السيار الثوري آنذاك، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فالله عز وجل يحكم لا معقب الحكم، ولا ينبغي أن ترد له حكما خاصا لا بقوله ولا بما أوحاه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقل إن المشركين آمنوا بالله ربا وكفروا به إلها. فقيل عن هذا الكلام، معنى هذا الكلام أنهم أبوا أن ينفذوا أوامره تبارك وتعالى، وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، ورفضوا وردوا أحكامه تبارك وتعالى. فقولي توحيد الحاكمية أي ينبغي أن تفرد الله عز وجل بالحكم في كل شأن من شؤون حياتك. وهذا القول لا زلت أعتقده ولا زلت أقوله، خلافا للذين يقولون إن هذا بدعة، وإن من الذي قال إن توحيد الحاكمية هو أخص خصائص أو من أخص خصائص توحيد الألوهية، هذا ما غيرته من النصوص. وفي حالة ما توحيد المحبة والرغبة والرهبة، لكن التوحيد كله يرجع إلى الأقسام الثلاثة المعروفة التي اصطلح عليها أهل العلم ولا مشاحنة الإصطلاح، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد أسماء الصفات، كل أنواع التوحيد ترجع إلى هذه الثلاثة الكبيرة. لكنني أردت أن أجلي هذا النوع وهو إفراد الله عز وجل بالحكم، إن الحكم إلا لله أي ما الحكم إلا له تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، أي أجيبك إجابة بعد إجابة كلما تكررت أوامرك، ثم بعد أن أجيبك أنا مقيم على طاعتك. وتأمل المعنى الذي في التلبيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ولم يقل إن الحمد والنعمة والملك لك، إنما قال إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لأن الحمد هو متعلق النعمة، ولذلك عرفها على بعضها، ثم أفرده تبارك وتعالى بالملك لأن له الثناء الجميل، الثناء كله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان خسورا، لأن له الملك ينفق، كما قال صلى الله عليه وسلم يد الله من أشحاء ينفق كيف يشاء، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فأول ما النبي عليه الصلاة والسلام استهل شعائر الحج وكان قارنا، أي إذا أدخل الحج في العمرة أو أدخل العمرة في الحج، أهل بالتوحيد. وبعدما طاف حول الكعبة وأراد أن يصلى ركعتين صلى فيهما بالتوحيد، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ولما صلى الركعتين ودخل من الباب ورقى الصفا وتوجه إلى البيت، فلما رآه وحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، قالها 3 مرات وبين كل مرة وأخرى دعا الله بما يريد. ثم انحدر من الصفا إلى المروة حتى إذا وصل إلى المروة اتجه إلى البيت أيضا واستقبل القبلة ودعا وقال نفس هذا الكلام الذي قاله على الصفا. وقال صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إقامة ذكر الله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذا هو المقصود الأعظم من الحج، إقامة ذكر الله عز وجل، وأن يرجع المرء من الحج أفضل مما كان. حج المبرور ليس له ذنب إلا الجنة، نفقة طيبة وحج على السنة، وحفظ لسانه وجوارحه عن الوقف وعن هذا المخلوقين. إذا رجع بهذه الصفة رجع بذنب مغفور مغفور. إذا استأذن العمل كأن أمك ولدتك الآن إلا ما كان من مظالم العباد. فلو أن عبد ليس للعباد عنده مظالم وحج على السنة بمال الحلال في الوقت الذي ذكرته آنفا يرجع بلا ذنب. سيقال له استأنف العمل لا ذنب عليك، أي فريضة تعطيك مثل هذا الأجر كفريضة الحج؟ فهل الناس تدبروا ذلك؟ وهل الناس عرفوا ذلك؟ أبدا. تذهب إلى الحج ترى الجهل صافحا في كل مكان. الذي ذهب ليحج عرف كل شيء إلا الحج، عارف تركبت الترابة كام والبادرة كام والبلد كام وما هي الفروق بين المكاتب المختلفة وما هي الفروق بين أسعار المواصلات المختلفة. ويذهب إلى هناك فإذا وجد الفندق على خلاف ما يتصور، لم يرى الأبهة ولا السقفين مفتوح ولم يرى بأن التكييفات والكلام ده، هو أرغى وأزبد ونعم. ونرى هنالك عجبا من العجب، ناس بيحجوا حج خمس نجوم. ايه حج خمس نجوم؟ يدفع 45,000 والحج بتاعه اسم الحج السريع، حج السريع اللي هو ايه يحج مع المغفرة، يروح على عرفة ويودي الواحد يرمي عنه الجمار ويرجع علشان الشغل عشان الخطار. وما درى المسكين انه بذلك ضيع نفقته. اذا كنا قلنا اجزاء الحج وان الحج فقط من عليه فهذا كعبادة الموظفين، دخل المسجد عشان يوقع ان هو صلى الظهر صلى العصر لكن قلبه في الخارج. ان الله عز وجل غني عن عبادة هذا. انت عندما تعطي هذه النفقة تريد ان ترجع بذنب المغفور، ولا يصح هذا الا اذا امتثلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الحج انما هو لاقامه التوحيد ونفي الشرك، وكما قلت لكم في غضون العشر ايات التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن الحج ذكر توحيده ونفر من الشرك. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله على ما ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذكر الذبح وذكر طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، إلى ركن الحج. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا شعائر الله المعظمة ذكرها الله عز وجل مرتين، المرة الأولى ذكر الجزاء فهو خير له عند ربه، والمرة الثانية قال إنها من تقوى القلوب، وهذا إشارة إلى الإخلاص في العمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لم يذهب ليقال له الحج فلان، ولم يذهب ليحضر منها بقى السلح والسجاجيد والكلام ده وبيضوا له البيت ويبنوا بالطبل والمسجد كما كانوا يفعلون قبل ذلك، وانه يعني يمشي بين الناس فوز حج حج بيت الله. لا، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لذلك الكلام عن الذبح. ولكل أمة جعلنا منسكا منسكا ليذكروا اسم الله عليه. فانظر الحج من لدى آدم عليه السلام أن قصة بناء البيت قصة قديمة. لكل أمة جعل الله منسكا مثل هذا المنسك ليذكروا اسم الله. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على واد أزرق قال أي واد هذا؟ قالوا هذا واد أزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وهو ينزل من هذا الوادي له جوار إلى الله بالتنبيه، يقول لبيك اللهم لبيك، له جوار يعني يصرخ بها صراخا، له جوار. ثم مر على ثنية هرشا. ثنية هرشا ده عبارة عن جبل، اسم جبل على طريق الشام طريق إلى الجحر اللي هي مهل أهل مدن. قال أي ثنية هذه؟ قالوا هذه ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة الجعبة، أي من آن الفعل، خصامها خلبة أي ليل ينبه. فالتنبية كما قال جابر أهل بالتوحيد شعار الحج، شعار الحج عنوان لبيك اللهم لبيك. هذا كان من تنبية الأنبياء قديما، وهذا هو المنسك الذي علاه الله تبارك وتعالى في هذه الآية، وأن كل نبي من الأنبياء كان يلبي مثل هذه التنبية. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وعمدنا وكل ذلك.